أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين، محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. كان الحديث عن سورة الضحى، وتكلمنا عن القسم بالضحى، وإن كان ومهما نتكلم فإننا سنكون قاصرين ومقصرين عن بلوغ المراد. فهناك أسرار في القرآن لا يكشفها إلا الزمن، ولربما يكون قسم منها مما استأثر الله به لأوليائه الذين هم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. على كل حال، في هذه الليلة نريد أن نشير إلى قوله تعالى: والليل إذا سجى. طبعا كلنا يعلم أن الله سبحانه وتعالى قد خلق الليل كما خلق النهار، وقد نص الله سبحانه وتعالى على خلقهما في الآيات القرآنية، كما في قوله تعالى: وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر. فإذا الليل والنهار مخلوقان. هل الليل أو فقل الظلمة والنور هل لهما وزن ليس لهما وزن؟ هذا بحث آخر، لعل بعض الروايات تشير إلى هذا المعنى. على كل حال، ما أريد أن أقوله أن الله سبحانه وتعالى أشار إلى منافع الليل، أو إلى بعض منافع الليل وإلى بعض منافع النهار في آياته الكريمة. فمثلا كما في قوله تعالى في سورة القصص: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. لتسكنوا فيه أي الليل، ولتبتغوا من فضله أي النهار. هذا ذكر أولا الليل والنهار، ثم ذكر فوائد أو بعض فوائد هذين المخلوقين، وهو أن النهار يبتغى فيه من فضل الله، هو وقت السعي لابتغاء المعيشة ولإدامة الحياة، وأيضا الليل وقت السكون لتسكنوا فيه. هذا يقال له لف ونشر مرتب، أي أنه ذكر الليل أولا ثم النهار، ثم ذكر فائدة الليل ثم ذكر فائدة النهار. فلو أنه قدم أحدهما على الآخر لصار يقال له لف ونشر مشوش، هذا في اصطلاح البلاغيين لف ونشر مرتب. المهم، هذين المخلوقين وهما الليل والنهار، الله عز وجل خلقهما لمنفعة البشر ولصالح البشر، لصالح الحياة البشرية، لكي يكون الإنسان سعيدا في حياته، مرتاحا في حياته، ليعيناه على مقاصده، على بلوغ غاياته. ولكن مع ذلك، وقد ذكرنا بعض ما يرتبط بالنهار ولم نذكر بعد شيئا عما يرتبط في الليل بالليل، ولكن مع ذلك هذان المخلوقان في حين أنهما أمران ضروريان لاستمرار الحياة وضروريان لسعادة الإنسان ولراحة الإنسان، فإن الإنسان قد يشذ عن القاعدة وقد يستفيد منهما في غير ما يرضي الله، في غير ما يوجب سعادته، فيما يجلب عليه الشر والبلاء. وهذا كعادة الإنسان في سائر النعم التي أعطاه الله إياه. مثلا أفرض الله أعطاه القوة، فربما يستفيد من هذه القوة في إعانة الضعيف وفي تلبية الحاجات وفي التغلب على المصاعب، وربما يستفيد من هذه القوة في إشاعة الفساد في البلاد وفي ظلم العباد. فإذا هي القوة نعمة، ولكن الإنسان لا يحافظ على هذه النعمة. وأيضا العقل من أعظم النعم العقل، فإن العقل هو الهادي، ويجب أن يكون هو القائد والرائد والمهيمن على مسيرة الإنسان، ويكون هو الحاكم في كل صغيرة وكبيرة. ولكن الإنسان قد يستفيد من هذا العقل في حياكة المؤامرات، في تدبير وسائل الفساد، في اختراع آلات التدمير، في كل ما يوجب الهلاك والبوار للمخلوقات وللإنسان نفسه، ويوجب الشقاء له ويوصله إلى ما لا تحمد عقباه. فإذا هذه نعمة الإنسان قد يستفيد منها بأن يستعملها في غير مواضعها. الطاقة الجنسية الله خلقها لمصلحة الإنسان، وكذلك قد يستفيد منها في غير ما يرضي الله، وإلى آخره. وكذلك المخلوقات، ومنها الليل والنهار، قد يستفيد من هذا النهار الذي خلقه الله ليكون سببا في ليعينه أو ليستفيد منه في الحصول على السعادة والوصول إلى الغايات الشريفة والنبيلة، وإذ به يستفيد منه أيضا في معصية الله وفي إيصال الأذى للآخرين وفي ظلم العباد وفي الإفساد في البلاد. وكذلك الليل، الليل الله يقول إنه من رحمتي، ولذا لاحظ الآية التي قرأتها في سورة القصص، قال ومن رحمته أن جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. فإذا هذا رحمة، هذان الأمران، هذان المخلوقان الله عز وجل جعلهما رحمة للبشر، رحمة لذوي الروح، رحمة لكل هذه المخلوقات. فإذا ولكن الإنسان قد يستفيد من هذا الليل ومن هذا النهار، ليس في الوصول إلى الغايات النبيلة، وإنما كما قلت في الوصول إلى الشعور وفي تحطيم الحياة وفي إهلاك الناس وفي ظلم الناس وفي أذى الناس وفي إفساد المخلوقات، سائر المخلوقات، في العدوان حتى على الشجر والحجر، حتى على الطبيعة. إذن ولذا قال ومن رحمته. أريد أن أقول وحتى في هاتين في الآيات التي ذكرت في سورة القصص أيضا أشار إلى أمر آخر، وهو أن الله سبحانه وتعالى حين جعل الليل والنهار وخلق الليل والنهار إنما خلقهما كما قلت بمقدار معين، لأن هذا المقدار المعين هو الذي يفيد الإنسان، وهو الذي يعين على بقاء الحياة، وهو الذي تستمر به الحياة. الإنسان قد يظن أن النهار خير له، باعتبار أن في النهار يحصل على الأموال، يسعى في الملذات، يذهب ينال الدنيا، ينال المقامات، يفعل إلى آخره، يذهب ويجيء ويسرح ويمرح كيف يشاء، والضياء متوفر له. الله عز وجل ماذا قال له؟ قال له أن هذا الضياء بهذا المقدار أنا أعطيتك إياه رحمة مني لك لأجل إسعادك، بحيث لو زاد عن هذا المقدار. ولذا قال سبحانه وتعالى في هذا المورد بالذات: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل، عليكم النهار سرمدا، النهار إذن إذا زاد، إذا بقي واستمر إلى أكثر مما هو عليه ومما ينبغي أن يكون عليه، تنقلب أحوال المخلوقات، تتبدل، ينقلب هذا الرخاء وهذا الهناء إلى شقاء وبلاء، ولا تبقى هناك سعادة للإنسان. تقل الوسائل التي يمكن أن تفيد الإنسان في الوصول إلى مآربه وإلى غاياته. هناك يعني الليل والنهار بهذا المقدار وبهذا الحجم وبهذا النحو هو الذي يجعل الوسائل متوفرة وكثيرة ومتنوعة ومختلفة ولا تعد ولا تحصى، التي يمكن أن تسهم في سعادة الإنسان بكل ما يمكن أن يفكر فيه الإنسان أن فيه سعادة وأن فيه راحة له. خيال الإنسان كم يريد أن يتسع، هذا الليل والنهار يعطيه مقدارا من الليل، يعني بهذا المقدار الذي جعله الله للليل وللنهار هو الذي يوفر له هذه المقادير الهائلة، التي لو أراد أن يلاحقها بخياله مهما اتسع خياله ومهما ضرب في الاتساع واتسع حجمه، فإن الوسائل التي يوفرها هذا الليل والنهار بهذه المقادير تبقى أكثر مما يحتاجه ومما يمكن أن يصل إليه خياله أو يمكن أن يفكر في الوصول إليه، بحيث لو زاد هذا النهار عن حده، صار بدل ما يكون 24 ساعة صار 100 ساعة، 200 ساعة كما قلنا في السابق، لا اختلت أحوال المخلوقات، مش بس اختلت أحوال الإنسان، تختل أن أحوال الشجر والحجر والنبات والمعادن وكل شيء، وتتغير أحوال الجو وتتغير أحواله، ولا يمكن أن تنعدم الحيوانات أو تنعدم أنواع من هذه الحيوانات كثيرة، بحيث لا يستطيع الإنسان بعد أن يستفيد منها في شيء، لا من تلك من هذه المخلوقات، سواء كانت حيوانات، نباتات، أشجار، معادن، كل ما يمكن أن يفترضه الإنسان يمكن أن يختل وضعه ويتبدل ويصير محدود الدور جدا جدا، وتضيق فرص السعادة والراحة على الإنسان بشكل غير طبيعي. وأنت الآن لو ذهبت إلى البلاد التي يمكن، لو طال كما قلنا اليوم وصار كثيرا، لربما فنيت كثير من الحيوانات والنباتات والأشجار ومصادر السعادة كما قلت، والوسائل التي يستفيد منها الإنسان في حياته. إذن هذا الأمر لابد من حسابه. وكذلك الحال لو انقلب الأمر بالليل، صار الليل سرمدا، زاد عن حده، بقي ودام أيام، ليالي، أشهر، سنين إلى آخره، أيضا تنعدم فرص الحياة وتقل إلى أقصى الحدود احتمالات البقاء على الإطلاق للإنسان ولو كان بمفرده. إذن ولذا قال: أرأيتم، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، هذيك كمان قال: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. لاحظ كلمة أفلا تسمعون، الآن سيأتي المزيد من الكلام عن كلمة أفلا تسمعون وأهميتها فيما نحن فيه، باعتبار أن الليل يعتمد الإنسان فيه كثيرا على حاسة السمع أكثر مما يعتمد على البصر أو على غيرها. في النهار يعتمد فيه الإنسان على حاسة على العين، على حاسة البصر، ولذا هنا قال أفلا تبصرون وهنا قال أفلا تسمعون. طبعا المراد البصر المصاحب للاعتبار وللوعي وللفهم وللتعقل، وكذلك السمع. أفلا تسمعون أي أفلا تسمعون وتتعقلون وتفهمون مقاصدنا، كأنما هكذا فصحيح، ولكن هنا يريد أن يصل إلى التعقل من نافذة أو من باب السمع، وهناك يريد أن يصل إلى التعقل والبصيرة من باب البصر كما قلنا. وسيأتي بعض الكلام عن قوله أفلا تسمعون مرة أخرى إن شاء الله. إذن هذا الأمر، هذه نقطة مهمة جدا. نرجع إلى الليل. الليل فيما يرتبط بالليل، الله عز وجل أقسم بالضحى كما قلنا بساعة من النهار، هي ساعة الذروة، هي الساعة، ساعة الانطلاق، الساعة الأكثر حيوية وأكثر إشراقا وأكثر أهمية للإنسان في حياته النهارية. ساعة الضحى هي ساعة الذروة، ساعة النشاط، ساعة التي يعني ساعة الذروة إن صح التعبير، والساعة الأجمل والساعة الأتم والساعة الأكثر ابتلاء بما والأكثر مساسا بالمقاصد وبالغايات، والأكثر أيضا ابتلاء بما يمكن أن يضر بسعادة الإنسان، فهي الأكثر نفعا لمن أراد الانتفاع والأكثر ضررا لمن أساء الاستفادة وسعى في إهلاك نفسه. كذلك ساعة الليل التي أقسم بها، وهي الليل إذا سجى، يعني حين، في هذا الحين بالذات هي الساعة المقابلة تماما لساعة النهار. مقاصد الليل ذروتها هذه الساعة، ساعة الليل إذا سجى، أهميتها، أهمية ساعات الليل في هذا. حتى النوم الذي يستفيد منه الإنسان في تجديد قواه، في إعادة النشاط إلى هذه القوى، في ترميم ما خسره من خلال بذل الجهد في النهار من طاقات ومن الساعة التي يكون لها هذا الدور في إعادة الجسم إلى حالته الطبيعية وترميم ما تلف واستعادة ما فات وإعادة النشاط إليه وما خسره يعود إليه، هي ساعة الليل إذا سجى. خصوص هذه الساعة سجى، شو معنى سجى؟ خلينا نشوف. الليل إذا سجى، سجى من السجو، هي الهدوء، هي السكينة، هي الطمأنينة، هي ساعة الركود في حركة الرياح في ساعة حلول الظلام بثقله كله، يعني ساعة التي يكون فيها يعني أهم ساعة في الليل كما قلت هي الساعة المقابلة حتى في الوقت تقريبا، هي لو قسناها إلى ساعات النهار في الوقت بالنسبة لليل هي بمثابة ساعة الضحى في النهار. على كل حال، ما أريد أن أقوله أن الله أقسم بهذه الساعة بالخصوص. هذه الساعة كما قلنا ساعة النشاط، ساعة الحركة، ساعة الحيوية، ساعة بذل الجهد، ساعة الحصول على المآرب وإلى آخره، هي الضحى في النهار. أيضا الساعة المقابلة كما قلت ما يريد أن يحصل به من خلال من الليل منافع الليل هي عمدتها في ساعة الليل إذا سجى في هذه الساعة، هذا أشرنا إليه. فالليل إذا هدأ ظلامه وسكنت الرياح يقال ليلة ساجية، أي هدأت فيها الرياح حتى رياح ملحوظة، يقال لليلة الساجية، يقال ليلة ساجية أي رياح هادئة فيها، لا يوجد عاصف رياح. لماذا؟ لأن عصف الرياح له دور سلبي كما سنرى فيما يرتبط براحة الإنسان، الراحة النفسية، الراحة في حالته هو كشخص. الرياح ضرورية للشؤون التكوينية لما يرتبط بالحياة، للأمور التكوينية، للشجر، للحجر، لتلقيح الكذا، لأشياء الرياح ضرورية لنقل كثير من الأمور التي يجب أن تنقل من مكان إلى مكان. في بعض الأحيان حتى الغازات الموجودة، حتى روائح، حتى مثلا تبدل حالات الأكسجين من مكان إلى مكان إلى آخر ما هنالك، هذه كلها تحتاج إلى رياح. الرياح حاجة لكثير من الأمور، لابد أن تنجزها الرياح. كثير من الأمور ترتبط بالحياة على هذا الكوكب إنما تنجزها الرياح، أو وبعض الأمور تنجزها الأمطار، وبعض الأمور ينجزها النور، وبعض الأمور تنجزها الحرارة، وبعض الأمور تنجزها البرودة، وبعضها النور، إلى آخر ما هنالك. فالرياح وظائفها، وللنور وظائفه، ولكل شيء في هذه الحياة وظائف كثيرة. فإذا نحن بحاجة إلى رياح، لكن في هذه الساعة الإنسان كيف يتعامل مع الأمور؟ تعامله مع الرياح في هذه الساعة هو شخصيا يختلف. لماذا؟ لتأثيرها على السامعة عنده كما سنقول، هذا سيأتي الحديث عنه. المهم أيضا يعني البحث يحتاج إلى شيء من الدقة والالتفات. فإذا الليل أيضا يقال مسجى، فهذه الساعة تسكن فيها رياح. أيضا هذه الساعة يحصل فيها الهدوء، هذه الساعة تحصل فيها التغطية بالظلام بصورة طبيعية، يعني هي ساعة الذروة من هذه الناحية. فإذا السجو التام للظلام، هدوء الظلام، ركود الظلام، حلول الظلام بصورة تامة ومستوعبة ومفيدة لما يراد للظلام أن يكون مفيدا فيه هو في هذه الساعة. هذا ركود للظلام أيضا مفيد لما سنقوله. فإذا ركود الظلام نحن بحاجة إليه، ركود الرياح نحن بحاجة إليه. لماذا؟ لما سيأتي إن شاء الله. ولذا وأيضا الركود بمعنى التغطية، الظلام له حالات وله فوائد مختلفة كما سنقول إن شاء الله، ولكن هذا الظلام وهذه العتمة هذه لها فوائد من نواح متعددة. مثل على سبيل المثال ركود الظلام وهدوءه وسكونه يفيد الإنسان لأنه يريد أن يريح أعصابه، ومن الواضح أن الظلام أن نوم الجسد النوم التام الحقيقي المستغرق الواصل الذي يحقق الأهداف إنما يكون في الظلام. يعني لو فرضنا أردت أن تنام أنت في تحت نور الشمس لا تنام أعضاؤك وجوارحك وأجهزتك الداخلية وكل ما عندك من أجهزة لا تنام نوما كاملا، نصف نوم، ثلاثة أرباع النوم، ثلث نوم إلى آخره، ولكن النوم التام الذي يستعيد للجسم ما نقص منه ويعيد الجسم إلى حالته الطبيعية هذا لا يحصل في حالة وجود النور. ولذا طبيعي جدا للإنسان بصورة تلقائية يبحث عن الظلمة ويصطنع ظلمة لنفسه لكي ينام. هو بطبيعته بحسب حاجته الطبيعية ينساق الإنسان بصورة عفوية إلى أن يهيئ لنفسه ظلاما مناسبا يتمكن فيه من الحصول على نوم تام قدر الإمكان. أحيانا قد يحصل على نصف ظلام ثلاثة أرباع، ولكن الظلام الذي يكون في ساعة سجو الليل هو الذي هو المطلوب لإيفاء هذا الجسد ما يريد. فإذا هذا أمر مهم، وأريد أن أقول فإذا لاستعادة ما فقده الجسم نحن بحاجة إلى هذا. أيضا الهدوء من حيث الأصوات كما قلت، هدوء الرياح والهدوء حتى ضجيج العمل في النهار يحتاج إليه الإنسان إلى أن يرتاح من هذا الضجيج وإلى أن لا تكون هناك رياح عاصفة. لماذا؟ واضح لماذا، لأنكم أنتم تعرفون أن الضجيج يؤثر أيضا على حالات الإنسان النفسية، يغير من انفعالاته، يغير يجعل كثير من الخلايا التي ترتبط بالأصوات في حالة تنبه مستمر، في حالة استيقاظ مستمر، في حالة جهد مستمر، استمرارها ببذل الجهد يضعفها، يؤذيها، يجعل يربكها على أقل التقادير. إذن ولهذا يقولون أن من أسباب بعض الاختلالات في حياة الناس في نفسيات الناس يجعل مثلا في كون الإنسان متفائلا أو متشائما حتى قد يؤثر على توهمات الإنسان على خيالات الإنسان على طموح على ما يفكر به الإنسان، يغير من مباني تفكيره، يغير من مما يعني يغير من ميوله. فإذا نحن بحاجة إلى هذا الهدوء لأجل استعادة الأعصاب وأعصاب الإنسان، خلايا التي تتفاعل مع الضجيج أن ترجع إلى هدوئها إلى سكينتها، ترتاح، تستعيد ما فقدته، ترمم ما تلف إلى آخر ما هنالك. فإذا نحن بحاجة إلى أيضا كما قلت حتى الحالة النفسية في الليل خاصة إذا حصل في الليل ضجيج، وفي خصوص ساعة السجو هذه الساعة المتميزة في الليل والمهمة في الليل لحياة الإنسان، إذا حصل فيها عصف رياح تجد أن الإنسان لا يكون مرتاحا، لماذا؟ لأن هذه الساعة هي أحسن الساعات لهذا الجسد ليستعيد نشاطه وحيويته. وأيضا الإنسان إنما يعتمد في الليل خاصة يعتمد على السامعة كما قلت. السامعة هي التي تعطيه بما يصل إليها، هي التي تعطيه الطمأنينة وتعطيه التحفز، تارة يكون متحفزا وتارة يكون ساكنا هادئا مطمئنا، لأنه يرصد الأمور من خلال سامعته بالدرجة الأولى. إذا أراد أن يرصدها من خلال سائر جوارحه يحتاج إلى اصطناع وسائل ارتباط أو وسائل حماية. يريد إذا أراد أن يحمي نفسه، هو الظلمة بطبيعتها الإنسان هنا يريد أن ينام، يريد مثلا أن يرتاح، يريد أن، ولكن الظلام يحيط فيه يمنعه من الرؤية، فإذا هو يحتاج إلى أن يطمئن أن خلف هذا الظلام، هذا الحاجز، خلف هذا الحجاب، ما الذي ينتظره؟ لعل شيئا يتربص به. يعتمد على سامعته، يعتمد على السامعة، هي التي تحدد له يعني هذا الأمر بصورة أكثر من غيرها، له حساسية متناهية واعتماد كبير جدا على حاسة السمع، وكل حاسة أخرى يحتاج إلى مكملات لها ومعينات مصطنعة هو الذي ينتجها ويهيئها بصورة يمكنه أن يستعين بها. فإذا هذا الأمر أيضا إذا كان هناك عصف الرياح وعصفها العواصف حينئذ تحجب عنه هذا، يعني لا يستطيع بعد أن يستفيد من سامعته في حالة الحذر إذا كان مستيقظا. وإذا كان نائما أيضا هو ينام قلق، لن يكون نومه بتلك النسبة من الراحة التي تكون لديه لو أنه نام والجو هادئ. فإذا في مثل هذه الحالات هو يحتاج إلى الهدوء حتى من عصف الرياح، حتى ينام ولا يكون العقل الباطن منشغلا بالتفكير بما وراء هذه الحجب، هو أصبح محجوبا في باصرته وأصبح محجوبا في سامعته. حتى وهو نائم هو يعتمد على السامعة، أن أي شيء يحدث أنا أستيقظ مباشرة لأنني أسمع الحس. فإذا كان هناك عصف رياح هو لا، صار محجوبا حتى من هذه الناحية، عقله الباطن لا يستقر، لا يعطي هدوء، يبقى يشتغل، يبقى في حالة حذر، يبقى في حالة توتر، يبقى في حالة استنفار. فإذا هو يحتاج إلى هذه السامعة في مثل هذا، ويحتاج إلى الهدوء التام. وفي هذه الساعة سبحان الله، الله يقول تهدأ الرياح، تهدأ حتى الرياح يصير هناك، ولذا يقال ليلة ساجية أي هادية، تهدأ الرياح بنسبة معينة. على كل حال وإن لم تهدأ فتكون ليلة متميزة تختلف عن سائر الليالي في تأثيراتها الإيجابية أو السلبية على جسم الإنسان وعلى راحة الإنسان وعلى نفسية الإنسان، هناك اختلاف، لا تكون الليالي مثل بعضها البعض. هذه نقطة ينبغي أن يلتفت إليها. على كل حال كما قلت إن هذا البحث يحتاج إلى فيه تفصيلات أخرى، إن شاء الله نكملها في الليلة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.